بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. لا نزال في أجواء الحج، وقد دخلنا شهر ذي الحجة الحرام الذي هو شهر الحج بشكل مباشر، ونحتاج دائما إلى أن نعيش هذه الأجواء حتى لو كنا بعيدين عن مكة وعن عرفات والمشعر الحرام ومنى، لأن الله يريد للناس أن يعيشوا روحية الحج وإن لم يحجوا، لأن الحج في نتائجه الروحية والأخلاقية لا يقتصر على الزمن الذي يعيش فيه الإنسان واجبات الحج، ولا يقتصر على المكان الذي يتحرك فيه، بل يمتد إلى كل موقع في العالم الإسلامي، لأن الله يريد للمسلمين من خلال هذه العبادات، سواء كانت صلاة أو صوما أو حجا، أن ينفتحوا على توحيد الله في كل شيء، بحيث يعيش الإنسان مراقبا لله في كل أموره وذاكرا لله في كل حياته، بحيث لا يغيب الله عن وجدانه وعن أحاسيسه ومشاعره، فهو يذكر الله ويحس بحضور الله معه في كل خطوة يخطوها، وفي كل علاقة ينشئها، وفي كل موقف يقف فيه، حتى يشعر في نفسه أنه يتحرك حيث يريد الله منه أن يتحرك، ويسكن حيث يريد الله منه أن يسكن. وهذه درجة عظيمة لا يصل إليها الإنسان إلا بالمراقبة والمحاسبة والمجاهدة والممارسة للعبادات، كما الله سبحانه وتعالى ذكرنا في أجواء الحج: واذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الله يريدنا أن نذكر الله هناك كما نذكر آباءنا أو أكثر مما نذكر آباءنا. من الأمور التي ركز عليها القرآن الكريم أن لا نحب أحدا كما نحب الله، مع أن إحنا الآن كبشر الله خلق فينا عاطفة الحب للآخرين إذا كانوا يتصفون بأشياء نحبها فيهم: حب القرابات، حب الصداقات، حب الغرائز، الصفات الكبيرة. إنسان عادة الحب من الصفات الإنسانية، لكن الله يريد منا ونحن نحب بعضنا البعض أن لا نحب أحدا كما نحب الله، بل لا بد أن يكون حبنا لله أشد من حبنا لأي مخلوق كان. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، بحيث يرتفعون بهم إلى أن يكون إلى الدرجة التي تكون مساوية لمحبة الله. ما في بعض الحالات نقول نعلم أولادنا أن يقول له أنا بحبك قد الله، مش هيك فيها تعال هذا أي تربية سيئة مثلا، هالشيء ما بيصح. لازم نحب الله أكثر من أي أحد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني يجعلهم ند لله، يعني مساوين لله، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أي يعني ما ممكن المؤمن ما ممكن يحب أحد مثل ما بيحب الله. وهذه الدرجة من الحب لله تحتاج إلى تأمل وتفكير ووعي ويقضى وحساب. ليش؟ لأنه إحنا ليش بنحب الناس؟ هلا من أين يأتي الحب؟ إما لأن هناك إنسانا يتصف بالجمال ونحن نحب الجمال، أو لأن إنسانا يتصف بالقوة ونحن نحب القوة، أو لأن إنسانا يتصف بالعلم ونحن نحب العلم، أو لأن إنسانا يتصف بالكرم بالعطاء بالرحمة وإحنا بنحب الكرم والعطاء والرحمة. يعني الآن لو فرضنا بدنا نحلل إحنا عواطفنا الإيجابية تجاه الناس الذين نحبهم، فنحن نحبهم إما لصفاتهم التي نحبها فيهم، وإما لأعمالهم التي أسدوها وخدماتهم إلينا. بنحب فلان لأنه يعطينا، بنحب فلان لأنه يخدمنا مثلا، بنحب فلان لأنه يحررنا، وهكذا. إحنا إذا أريد نفكر هذه الصفات التي نحبها في الناس ونحب الناس لأجلها، هذه الصفات إذا أردنا أن ندخل بين وجود هالصفات عند الناس وعند الله، ما في نسبة بعد. نحن نحب مثلا الجمال، بس الله سبحانه وتعالى هو الجميل في كل صفاته، وهو الذي خلق الجمال وأبدع الجمال، به بإرادته يكون الكون جميلا ويكون الإنسان جميلا. فإحنا بنحب الجميل أكثر أو الذي أعطى الجميل جماله وأبدع الجمال في الجميل؟ مين بنحب أكثر؟ هو مبدع الجمال، هذا يتمثل فيه الجمال، ولكن الله هو مبدع الجمال. كذلك إحنا نحب واحد قوي. الآن كثير من الناس بيحبوا هل اللي عندهم يتميزوا بالكمال الجسماني، بالقوة بالرياضة، القوة مثلا بالمصارعة، القوة بالحرب، مش هيك؟ ناس لهم شعبية. بينما الآن لما نجي نشوف هؤلاء قوة محدودة، محدودة بزمن معين، محدودة بنشاط معين، محدودة بجسم معين. هاي القوة شو؟ ولذا تلاحظوا هؤلاء الأقوياء الأبطال لما يوصلوا 30 سنة 35 سنة بيتقاعدوا غالبا، لأنه طاقة بعد ما بيقدروا. هذا هؤلاء المصارعين بالعالم الملاكمين معروفين، هذا بس واحد يصير عمره 30 سنة 35 سنة تقاعد بعد ما بيقدر، هو تتوقف عند هالحد مثلا. وهكذا الرياضيين، شايفينكم واحد رياضي بيلعب عمره 50 سنة كله 30 35 يوقف يتقاعد بعدين، هذا في أغلب نواحي الرياضة مثلا غالبا. فقوتهم محدودة، بينما إن القوة لله جميعا. فأولا الله هو يعطي القوي قوته، وهو القوي الذي لا حد لقوته، الله سبحانه وتعالى. كذلك قدرة الله أيضا لا حد لقدرته، وهو القاهر فوق عباده. الله يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه. يعني الله يشبه سلطته على الأرض مثل كيف واحد قابض على الشيء، الآن لما الواحد يقبض على الشيء معناه مسيطر عليه، فكأن قدرة الله على الأرض كما لو كان قابضا على الأرض بيده مثلا هكذا. والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه. كيف واحد اللي بيشد حبل يلفه على هذا بيقدر يتصرف به مثل ما بده؟ يقول كأنه السماوات هكذا. فإذا كنا نحب الأقوياء فعلينا أن نحب الله أكثر، لأن الله هو الذي أعطى القوي قوته، وهو الذي يملك القوة التي لا حد لها. وهكذا بالنسبة إلى العلم، الله هو الذي أعطى العلماء علمهم، وعلمه أيضا لا حد له، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة لا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. مين بيعلم هالعلم هذا؟ فإذا أحببنا العلماء فالله علينا أن نحب الله أكثر. وهكذا في كل الصفات، له الأسماء الحسنى، الصفات العليا. بس هذه إحنا عادة نرتبط بالأشخاص، ما نرتبط بالمعاني أكثر، نرتبط بالأشياء الحسية. ولهذا يتحول حبنا للأشخاص في استغراقنا بجوانب العظمة وجوانب الإحساس فيهم، بحيث يصير نعبد الأشخاص. كثير من الحالات الإنسان بذوب بشخص يصير يعبده، مش إلا يعبده يعني يصلي له ويصوم له، لا، بيعبده بحيث أنه بمعنى أنه يطيعه في كل شيء ويخضع له في كل شيء ويذوب فيه، بحيث يفقد بعض الناس بالحب يفقد وجوده أمام وجود الآخر الذي يحب. هذا المطلوب من هذا؟ الله لا يجيز لنا أن نعطيه لبشر بحيث ذوبان التسليم المطلق له، هذا لله فقط. وإذا الله سبحانه وتعالى أرادنا أن نخضع للأنبياء وللأئمة فباعتبار أن الخضوع لهم خضوع لله، لأنه يتكلمون على عن الله. من أطاع الرسول فقد أطاع الله، مش الرسول بذاته الله بريدنا نذوب فيه لأنه رسول الله. الأئمة نذوب فيهم لأنهم أولياء الله، لأنه إحنا عندما يتحدثوننا فهم يحدثوننا عن الله، عندما يأمروننا فإنهم يأمروننا بما يأمرنا به الله، وإلا الذوبان بس على الله. هذا إسلام الأمر لله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، بعد ما أن حرية. هون إحنا لما نلاحظ هذا هو اللي معنى الإسلام. الإسلام أساسا انطلق، أول كلمة الإسلام انطلقت من إبراهيم عليه السلام. الله يقول له: هو سماكم المسلمين، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. هذه الله لما يحدثنا عن مسألة بناء الكعبة يركز لنا هالنقطة، أن إبراهيم وإسماعيل الله أمرهم أن يقيم الكعبة على أساس توحيد الله وعلى أساس الإسلام، وانطلق الإسلام من إبراهيم إلى أولاده إلى البشرية بعد ذلك. كلمة الإسلام المقصود بها أن يسلم الإنسان كل أمره لله. كيف لما بيقول أنا مسلم، ما بنقول هيك بحسب التعبير الشعبي، أنا مسلم لفلان، يعني اللي بيحكم علي أنا بنفذه، اللي بيقول قولوا أنا بمشي فيه. مثلا ما بنعبر بعض التعابير الشعبية، يقول أنا رافع العشرة. وحتى هذا ترى بعض الناس بيقولوا مثلا يتكتفوا، يقولوا هذا بالصلاة تكتف أكثر. لا، التسليم إسبال اليد به تعبير عن الخضوع لله أكثر من التكتف. ليش؟ لأنه الإنسان لما مسب الإيدين أمام الله كأنه يقول له لله سبحانه وتعالى أنا مسلم لك. وهذا هو اللي يعبر عنه الآية الكريمة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل شيء صلي لله، أعمال الأخرى حج وغيره لله، حياتي لله ومماتي لله، ما إلي شيء يعني. هذا فالإسلام كل دين هو الإسلام، لأن الإسلام هو أن يسلم الإنسان حياته لله بحيث يكون عمله خاضعا لأوامر الله ونواهيه. هذا لذلك رسالة إبراهيم في وقتها هي الإسلام، رسالة موسى هي الإسلام، رسالة عيسى هي الإسلام، رسالة موسى النبي محمد هي الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، يعني إن الدين عند الله يتقوم بأن يسلم الإنسان أمره إلى الله. إسلام الأمر لله، إنسان في كل نبي بزمانه هو يريد من الناس أن يسلموا أمرهم إلى الله من خلال رسالته. إحنا ديننا نسميه الإسلام لأن ديننا يجمع العناصر الأساسية الموجودة في كل الأديان، فهو يعبر عن الإسلام كله. ولذا الله سبحانه وتعالى يقول وتؤمنون بالكتاب كله. الفرق بينكم وبين اليهود والنصارى أنكم تؤمنون بالكتاب كله، يعني تؤمنون بالتوراة وبالإنجيل كما تؤمنون بالقرآن. إذن الدين قام على الإسلام، البيت الذي بناه إبراهيم أيضا على أساس الإسلام. إذن نحن علينا أن نحصل على ذهنية وعلى روحية وعلى إحساس بحيث نتحرك في الحياة من خلال الاستسلام لله في كل شيء. بعد أن نقول أنا، بعض الناس مثلا بيقول قل الله ذكر هالشيء، قل أنا بعدني مش مقتنع. ما في بعضهم يقولوا أنا مش مقتنع بالحجاب مثلا، أنا مش مقتنع أن الخمر حرام، مش مقتنع أن الربا حرام. تقتنع أو ما تقتنع، أنت الآن مش حر، أنت عبد مملوك لله. إذا الله قال شيء خلاص بدنا نخضع. اقتنعنا ما اقتنعنا، فهمنا ما فهمنا، كلام الله. نعم الكلام لما يصدر من ناس آخرين قل بل يقنعونا بالموضوع هذا، أما لما يصدر من الله شو قنعونا؟ أنت شو بتملك من نفسك؟ ما بنملك من نفسنا شيء، احنا ملك لله كله، شو يعني قنعنا؟ وهذه كلمة بعض الناس يقول أنا حر بعمل هيك أو ما بعمل هيك، أنا حرة بعمل هيك أو ما بعمل هيك، أنا بدي اقتنع بهالشي اللي إجا من الله. لا. نعم مرة بنقول الله إجا منه هالشي أو ما إجا، نحتاج نقتنع. الله حرم مثلا هالشيء أو ما حرم هالشي، هذا صحيح نحتاج نقتنع حتى نثبت أنه الله قال هيك أو ما قال. لكن إذا عرفنا أنه الله قال شيء ما في مجال. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. إذا حصلنا هذه الروحية بمعنى الإسلام، عند ذلك نصير نفكر برضا الله، ما نفكر برضا الناس. لما مسلمين أمرنا لله معنى الله هو الأصل والناس الآخرين ما بيمثلوا شيء أمام الله إذا كانوا هني أمرونا بما أمر الله وهذا أمر الله، أما شيء آخر ما فيه. يرضون الناس عنا أو ما يرضون الناس عنا لا. ولذا مثلا من الأسس اللي ركز عليها القرآن أن الإنسان لا يفكر يتنازل عن بعض مبادئه أو بعض دينه أو بعض قيمه حتى يرضوا عن الآخرين. لا في بعض الناس مثلا يقولوا والله خلينا شوية نصير نحاول نتنازل عن بعض الأشياء مثلا حتى الناس الآخرين بيرضوا عنا. بعض الناس يقول مثلا نتنازل لليهود عن بعض الأشياء حتى يرضى عنا اليهود، نتنازل للنصارى حتى يرضوا عنا مثلا هذا، أو نتنازل لهذا الجهة الكافرة أو الضالة. الله أهل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يعني لا تتصوروا أن الآخرين الذين أنتوا تجاملوهم وتتنازلوا عن بعض الأشياء حتى يرضوا عنكم، هؤلاء ما بيرضوا عنكم حتى تصيروا مثلهم، حتى تتركوا كل شيء. قل إن هدى الله هو الهدى. هذه أفكاركم نعيشها عندما نركز انتمائنا لله وانتمائنا للإسلام بالمعنى الواسع للإسلام. علينا أن نراقب الله ولا نراقب أحدا، علينا أن نخاف الله ولا نخاف أحدا، علينا أن نحب الله ولا نحب أحدا إلا من خلاله. الآن إحنا نأخذ هالفكرة حتى نفهم أن اللي بيروح للحاج بده يكون يركز أنه جاء ليكون مسلما لله أكثر، بحيث لما يرجع من الحج يتجدد إسلامه ويقوى إسلامه ويرتفع إسلامه. قول مثلا هنا الله كيف يحد، نشوف لما كان إبراهيم يبني البيت وإسماعيل يعاونه شو كيف كانوا يفكروا. قل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، يعني مقصد يثوب الناس إليه ويقصدونه ويجلسون عنده وأمنا. جعلنا البيت ساحة أمن، هذه يسموها الآن منطقة الحرم، هاي تتجاوز المسجد الحرام تشمل مكة وتدخل فيها منى والمشعر الحرام، عرفات مش من الحرم، وهي هذه الأرض التي حرمها الله بحيث الإنسان لا يجوز أن يقتل فيها أحداً، حتى ما يجوز يقتل فيها يصطاد فيها الإنسان، حتى الشجر جعلها منطقة سلام، واحة سلام، كما جعل الأشهر الحرم ذي الحجة وذي القعدة ومحرم ورجب جعلها أيضاً أزمنة سلام، في بلد سلام وفي زمن سلام، هذه يحرم فيها القتال. وأمناً مقام ومن دخله كان آمنا، الله يقول على هذا، وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هاي ما في لما تحجوا وتطوفوا بالكعبة شو بقولوا لكم، لازم تصلوا ركعتين عند مقام إبراهيم، هذا الأساس هاي الآية. اتخذوا من مقام يعني جعلوه قبلة، يعني اجعلوا لا تصلوا قدام مقام إبراهيم، اجعلوا صلاتكم خلف مقام إبراهيم، يعني بساحة المقام، اجعلوه مصلا يعني اجعلوه مكانا للصلاة، مش ضروري إلا إنسان لزق مقام إبراهيم، لا ولو كان وراه بحيث عم يصدق عليه أنه جعله مصلى، يعني جعله أمامه وهو عم يصلي وراه، وإن كان توسع مثلا. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، شو هو أساس البيت؟ أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، يعني هذا البيت اجعلاه بيتا طاهرا، مش معناها طهارة الأرض بالمعنى أن إبعاده عن النجاسة، وإن كان واجب إبعاده، طهارته من الشرك، يعني لا تسمحوا، يعني أقيموه على أساس التوحيد الذي يعطي للبيت طهارته ونقاوته وصفاءه، ولا تسمحوا أن يخل الأصنام لأنها قذارة. طهر بيتي للطائفين حتى اللي بدوا يطوفوا بالبيت يأتون إلى بيت طاهر ولا يجدون الأصنام معلقة عليه. والعاكفين اللي بيعتكفوا، هذا ما في عندنا اعتكاف واحد 3 أيام بالمسجد يعتكف ما يخرج من المسجد وبصوم أيضا. والركع السجود هذا. وإذ قال إبراهيم ربي، لما بنى ربي اجعل هذا بلدا آمنا، يعني إبراهيم هو اللي أسس مكة، هو اللي أسس عندما بنى البيت الحرام الناس اجت هذا، ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، يعني هو قال لربه أنزلت من ذريتي بواد غير ذي زرع، معروف مكة ما بها زراعة طبيعية، نعم زراعة بعدين يجيبوا ماي وبيزرعوا أشجار بس هو بشكل طبيعي ما فيها زراعة، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. طبعا إبراهيم ما يدعو للكفار. قال أجابه الله ومن كفر فأمتعه قليلا، خليه يعيش بالدنيا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت أساس، وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يعني يعتبروا أن بنائهم للبيت وجهدهم في سبيل تأسيسه هذا يعتبر عمل عبادي يتقربون به إلى الله ويطلبون من الله أن يتقبل منهم. إحنا نفهم ناخذ نستوحي من هالآية أنه إذا قمنا بمشروع خيري سواء كنا نبني مسجد أو حسينية أو مدرسة لتوجيه الناس في خط الإسلام أو مستشفى، أي شيء ينفع الناس، عندما نمشي في العمل نجمع مصاري أو نمشي في العمل إحنا نشتغل فيه، قول مثل ما قال إبراهيم ربنا تقبل منا، يعني يا ربي إننا نتقرب إليك بهذا العمل الذي ينفع الناس والذي فيه رضاك ونريد منك أن تتقبل منا، إنك أنت السميع العليم الذي تسمع دعاءنا وتعلم ما في نفوسنا. ربنا، شوفوا بعدين هاي شاهدنا، واجعلنا مسلمين لك، يعني اجعلنا كل واحد من عندنا مسلمين لك، مسلما يعني يسلم أمره إليك ويسلم حياته إليك، لا تكون له كلمة أمام كلمتك ولا يكون له موقف أمام موقفك ولا تكون له عاطفة إلا لك. وجعلنا مسلمين لك، بس إحنا لا، ومن ذريتنا أمة مسلمة، يعني الإنسان كما يفكر أن يكون هو مسلما يحصل على رضا الله ويحصل على محبة الله، فعليه أن يفكر في أن يمتد الإسلام من خلال ذريته ومن خلال امتداد ذريته، يعني ما يتمنى الإنسان ذرية كيف مكان، مثل ما بعض الناس يتمنى يكون في الله يرزقه أولاد بيحصلوا مساري ويكونوا ناجحين وموظفين، أما بيطيعوا الله بيصلوا بيصوموا مش مشكلة، هذه ما في هيك بالمية قديش بيفكروا يحملوا هم إذا أبنائهم ما بيصلوها، والله الحمد لله أنا ابني رافع الرأس وبنتي رافع شو، والله والله ابني حصل شهادة وكذا وتوظف وبنتي توظفت بيصلوا مش مشكلة، هولي هذا بيشربوا خمر أو لا ما له شيء، مثل الشباب شباب كلهم بيشربوا، يستهون معصية الله ويعتبر الاعتزاز، نعم نعتز بأولادنا إذا كان عندهم علم، نعتز بأولادنا إذا كان عندهم مواقع اجتماعية، لكن علينا أن نعتز بهم عندما يكونون قريبين إلى الله، أما نعتز بأولادنا وبأهلنا الذين يعصون الله ويتمردون على الله، هذا معناه الله ما له قيمة عندنا. هذا معناه هيك. الإمام علي سلام الله عليه عنده كلمة نهج البلاغة، يقول: لا تجعلن أكثر شغلك بأهلك وولدك، فإن كان أهلك وولدك من أهل طاعة الله فإن الله لا يترك أهل طاعته، ما بيضيعهم، وإن كان أهلك وولدك من أهل معصية الله فما همك بأهل معصية الله. الناس اللي بيحاربوا الله أنت تهتم فيهم على أساس هذا؟ لاحظوا إبراهيم: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. والله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نربي أولادنا على الإسلام، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالله كلفنا بأنفسنا وكلفنا بأهلنا وولادنا أن يكونوا الامتداد للخط الإسلامي، أن يكونوا الوجود الذي يطيع الله وينفتح على الله سبحانه وتعالى. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة وأرنا مناسكنا، علمنا مناسك الحج شو هي، شو تفاصيلها حتى نركز يعني خطانا في هذه، وتب علينا إذا كان عندنا ذنوب إنك أنت التواب الرحيم. طبعا هني لما بنوا البيت وليس هناك ذنب عليهم، إحنا هناك معناه عندما نذهب إلى الحاج ونطوف بالبيت ونقف هناك علينا أن نستحضر كل ذنوبنا، هيك نعمل ذكريات. ما في بعض الناس بيتذكروا، علينا أن نذكر ذنوبنا ونتوب إلى الله منها، لأنه الموقف هناك هو موقف التوبة، والله سبحانه وتعالى موقف المغفرة من الله سبحانه وتعالى. إنك أنت التواب الرحيم. إبراهيم وإسماعيل كان يفكروا من ذاك الوقت أنه لازم رسول في هالمنطقة يرشد الناس، إشارة إلى النبي، لأنه إحنا عدنا بأن كل نبي يأتي كان سواء موسى أو عيسى مبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، وإبراهيم أيضا وإسماعيل كانوا يفكروا بهذا. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، أنزل عليه كتابا ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم يطهرهم إنك أنت العزيز الحكيم. الله بيقول: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. يعني إبراهيم الذي وضع خط الإسلام، مين الذي يرغب يعني يبتعد عن ملة إبراهيم في الخط الإسلامي الذي يفتح قلب الإنسان؟ إلا من سفه نفسه، إلا من جعل نفسه في موقع السفاهة. ولقد اصطفيناه في الدنيا، اخترناه نبيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. يعني الله سبحانه وتعالى أراد له أن يجسد الإسلام في حياته، بمعنى أن يعبر أمام ربه عن خضوعه لربه خضوعا مطلقا، بحيث يسلم كل أمره إلى الله. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، إن يا بني، وآخر وصية وصى بها إبراهيم بنيه، آخر وصية وصى بها يعقوب بنيه: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله اختار لكم هذا الدين وهو الإسلام، فابقوا عليه وحاذروا من أن يبعدكم أحد عنه، حاذروا من أن يضلكم أحد عنه. يعني معناها بدنا نبتعد بأنفسنا وبولادنا عن كل المواقع وعن كل الأجواء وعن كل الدروب وعن كل العلاقات التي يمكن أن تنحرف بنا عن الإسلام أو تنحرف بأولادنا عن الإسلام. يعني إحنا مش بس نأمن أنه إحنا وولادنا بنصير مسلمين، لا، لازم يستمر الإسلام إلى أن يلفظ الإنسان أنفاسه. لاحظوا كيف هذا، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني يا أولادي بآخر لحظات حياته، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم الله يبين لنا الجانب التاريخي، أم كنتم شهداء، كنتم حاضرين إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني، سألهم ما تعبدون من بعدي، يعني أنتم معي كنتم أم تعبدوا الله بعد مني، راح تغيروا وتبدلوا أو لا ردكم تظلوا على الخط. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هون غمض عينيه ونام قرير العين. إحنا بدنا نفكر هيك. إحنا غالبا شو بنفكر لما الواحد بآخر آخر حياته، يلا جيبونا واحد يوصينا حتى نحرم البنات وحتى نعطي، مشغولين كيف نقسم التركة، مش هيك أو لا؟ والله قسم التركة، ليش بدكم هذا؟ الله وضع نظام للإرث، الأم قديش بيطلع لها والبي قديش يطلع لها والزوجة قديش والزوج قديش والخي والأخت والولاد، الله نظم. زين الله شيل نظم والله احنا ندخل بيه ليش؟ كيف الله بيعطي مثلا البنات والولاد؟ لا احنا هول البنات مثل بعض الناس يقولوا هيك، يعني بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدي، يعني هول اولاد اولادنا هول اولادنا معلش، لكنه اذا ورثنا البنت معناها راح هذا الارث يصير للناس الغربه، يعني هذا لان راح تتزوج ناس اجانب، لكن اولاد خبيح هم أولادنا راح يتزوجوا بنات الناس الأجانب، شو الفرق يعني هذا؟ يعني شيء إذا أجل ما في فرق، بس عقلية غير يعني عقلية جاهلية في المقام بعض الناس، فعنده فكرة مع أنه البنت لازم يأمنها أكثر من الولد، الولد يمكن فرصه بالحياة أكثر، البنت ربما زوجها بيطلقها، زوجها بيموت، ربما ما تتزوج، الفرص الموجودة لدى البنت أقل من الفرص الموجودة لدى هذا، لكن مع ذلك عقلية الناس بعدها هي عقلية الجاهلية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه ساء ما يحكمون. الله يقول هذا الحكم سيء غير صحيح حال. فبعض الناس هو على شفير قبره والدنيا مودعها، يفكر كيف أنا بدي نقسم هون وكذا وما لا، بده يفكر الإنسان أولا لما ترك أولاده كيف بده يكون مستقبل أولاده، أولاده بكرة إذا هو مؤمن بده يكونوا معه بالجنة أو أولاده يكونوا بالنار؟ منيح هلأ إذا بنحب أولادنا ما بنحب يكونوا معنا أو لا؟ حب يكونوا معنا. إذا أولادنا طلعوا مش مؤمنين ومش مسلمين وين بدهم يكونوا؟ يكونوا بالنار. ولذا يقول الله يقول جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. يعني الآن ندخل إحنا مع أولادنا الصالحين إذا كنا مؤمنين، أما أولادنا غير الصالحين معناها لما نفارقهم بالدنيا هذا الفراق الذي لا لقاء بعده، أما إذا كانوا أولادنا مؤمنين وكانوا صالحين لا، إحنا نلتقي فيهم يوم القيامة وبنعيش هذا، الله سبحانه وتعالى يجمع بيننا وبينهم بالجنة، مين الأحسن؟ فإذا معناها الناس اللي بتساهلوا بدين أبنائهم وبتهملوا الموضوع هؤلاء الذين لا يحبون أن يلتقوا بأولادهم أبدا، هذا معنى وين العاطفة هذا. فيركز يعقوب على إذ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يبقى الإسلام هو الإرث هو الخط. ثم الله بيقول هذا تاريخ، تلك أمة قد خلت، إبراهيم كان هيك، إسماعيل كان هيك، إسحاق كان هيك، يعقوب أولاده أسلموا عملوا صالحا، هذا ما لكم دخل فيه أنتم. المشكلة أنتم شو بتعملوا؟ لقد صنعوا خطهم في خط الإسلام، فعليكم أن تصنعوا أنتم خطكم في خط الإسلام، لأنكم لن تحاسبون عن الأجيال السابقة ولن يحاسبون عنكم. تلك أمة، وهذا كن نفهم دائما أن على كل جيل أن يصنع خطه وأن يصنع انتماءه وأن يصنع تاريخه وأن يصنع انتصاراته. علينا أن لا نستغرق في التاريخ. شو كانوا آبائنا وأجدادنا؟ الله يرحمهم، أخطأوا أو أصابوا سيلاقون نتيجة خطائهم أو صوابهم، ما إلنا شغل فيهم. إن كانوا صالحين نقدر نمشي على خطهم، طالحين أم شو دخلنا فيهم إحنا؟ يوم القيامة ما في ترى العشيرة الفلانية والعشيرة الفلانية، هذه كلها بالدنيا. يوم القيامة وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يوم لا يزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده. الإنسان في مسؤولية فردية في هالمقام. لهذا الله يقول تلك أمة قد خلت، راحت، لها ما كسبت وستلقى نتائجه، ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لا تشغلوا أنفسكم بالتاريخ، شو فلان كان وشو فلان كان وشو فلان كان، وتتنازعوا وتتقاتلوا. لا تشغلوا أنفسكم في التاريخ، التاريخ صنع أناس عاشوه وتحملوا مسؤوليته. الكلام أنتم ماذا تصنعون، خذوا من التاريخ ما يفيدكم. لا تتنازعوا، هني هلا في ناس كتير فلان والله يدخل بالجنة أو فلان يدخل بالنار، شو دخلنا احنا؟ النار والجنة مش بيدينا. لو كانوا يدخل فلان بالجنة أو يدخل فلان، شو دخلي أنا بالموضوع؟ نعم هناك رموز في التاريخ نقتدي بها، هناك رموز في التاريخ نتعلم منها، هناك رموز في التاريخ تحمل لنا حقائق الإسلام، هذا صح، لكنه احنا ما لنا دخل فيهم، هن الله كلفهم وعاشوا جيلهم، بدنا جيلنا احنا هذا. لهذا علينا ان لا نستغرق في التاريخ في عملية الصراع على التاريخ. نعم نستغرق في التاريخ، ناخذ الدروس من التاريخ. الله سبحانه وتعالى قل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ناخذ العبرة. اما نقعد نتقاتل احنا شو دخلنا بالموضوع؟ في كثير من الحالات ما يحتاج بعد ندخل فيها كثير من القضايا. مثلا هذا هل كما في كثير من الناس اللي بيقعدوا يدخلوا ريح. الآن مثلا ما في عندنا نزاع كثير أنه الزهراء عليه السلام أفضل أو مريم بنت عمران أفضل ريح. أنا واحد سيد نساء العالمين قول ليك سيد نساء عالمها، الزهراء عليه السلام هي حبيبة لله ومريم حبيبة لله وقالوا كلهم عند الله مرتاحين وقاعدين، نقعد نخلف بناتهم احنا شو دخلنا؟ لو كانوا مثل بعضهم او كان احد افضل ما في نتائج بالمعنى الاساسي. هلا هني متفقين نقعد نخلف بينهم وندخل نختلف احنا ونجادل، وهذا بيزعل وذاك بيزعل وهذا لشو؟ ليه؟ ما في حاجة. انا مثل بعض الناس سألوني أنه زهراء سيدة نساء العالمين أو مريم سيدة نساء العالمين، هذه الرواية قلت لهم لا ليش؟ مثل ما احنا صالح بناتهم، مثل ما عندنا الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة، أيضا الزهراء ومريم سيدتا نساء العالمين، وانتهت القضية. ما في ما بعدنا في صلح بيناتهم. هذا أنا جبته كمثل، كمثل ليش إحنا نقعد نختلف؟ هذا ما في ضرورة. نعم في خلافات بالتاريخ تمتد إلنا، يعني مثلا لما نقول علي عليه السلام هو الأولى بالخلافة أو لا، معناها إحنا خط علي هو الذي يتبع أو خط الآخرين، هي متصلة فينا مش متصلة بنزاع علي عليه السلام وأبي بكر مثلا، مش قصة أنه نزاعهم علي عليه السلام في رحاب الله وأبو بكر هم لاقى وجه ربي، ما مش قصتهم هني، قصة إحنا عندما نقول إن عليا هو خليفة رسول الله معناه أن علينا أن نتبع خطه وأن نلتزم نهجه، قضية ارتباط بالنهج وبالخط، هذه مسألة الخلافة، ولا مش قصة أنه نتنازع عنه لم يلحق، لو كان الحق لعلي عليه السلام والحق معه كما نعتقد، مثل بعض الناس يقولوا القصه انتهت، ليش بدكم تتقاتلوا انتم بعد هذا؟ كلاهما مش موجودين هذا، صح؟ احنا ولذا احد علماء المراجع السيد البروجردي يقول القضيه قضيه ان ناخذ من هو الحجه علينا، من هو الذي قوله حجه علينا، من هو الذي عمله، هذه النقطه، والا تاريخ انتهى بكل خلافاته وبكل خصوماته وبكل انتصاراته وهزائمه، ما يبقى من التاريخ ناخذه وما ذهب من التاريخ نتركه. تلك أمة، هاي النظرية القرآنية، يعني الخط القرآني في مواجهة التاريخ، هذه تلك أمة قد خلت لها ما كسبت من خير أو شر ولكم ما كسبتم مما تنتجونه من خير وشر ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله ما رح يسألكم فلان وفلان ليش اختلفوا، الله ما رح يسألكم فلان وفلان أفضل أو ما رح يسألكم. فإذن علينا أن نواجه مسؤوليتنا أمام الله وأن نكون في مستوى المسؤولية وأن نرتفع إلى المستوى الذي نصنع فيه تاريخنا على ما يريد الله ورسوله، والحمد لله رب العالمين.